الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه أنيس: اركب وسر إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شمة له فيها ماء وسار حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم فيه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالثة فعل مثل ذلك، فأقامه علي رضي الله عنه معه، ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني لفعلت. ففعل فأخبره فقال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله صلى الله عليه وسلم وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه على الأرض. وأتى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجاركم على الشام عليه؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها وثاروا عليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في فضائل الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، جندب ابن جنادة. وأبو ذر كان رضي الله عنه رأسا في الصدق والزهد والعلم والعمل والورع، وكان خامس خمسة في الإسلام، لأن إسلامه كان من وقت مبكر. ومن نعمة الله عليه كما مر معنا أنه كان قبل المبعث بسنوات يصلي لله مخلصا نابذا عبادة الأصنام. ولما جاءه أخوه أنيس وأخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أخوه: إنه على دينك، يقصد الإخلاص. فكان قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله عز وجل لإخلاص الدين لله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام. هذه رواية أخرى لقصة إسلام أبي ذر، يرويها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أرسل أخاه أنيس إلى هذا الوادي أي مكة، وطلب منه أن يكشف له هذا الخبر الذي وصل إليهم أنه بعث في مكة نبي يدعو إلى التوحيد. فأرسل أخاه أنيس يستكشف له هذا الخبر، فذهب ورجع أخوه، رجع إليه أنيس وقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. في رواية عند البخاري: ما شفيتني مما أردت، وهي أبلغ في مقصود أبي ذر، لأن مقصود أبي ذر يعني ما بلغتني غرضي، مقصودي الأساس الذي ولب الدعوة التي يدعو إليها هذا الرسول، ما شفيتني فيما أردت. فتزود هو بنفسه أبو ذر رضي الله عنه، وحمل شنة يعني قربة بالية فيها ماء، وسار حتى أتى مكة، ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يسأل، لأن مكة عملوا يعني حصار شديد وأذى عظيم، وأيضا إساءة سمعة وإشاعات ضد النبي، حتى إنه إذا دخل الغريب إلى مكة تواصوا بينهم أن يتكلموا أمام الغريب إن محمدا مجنون، حتى لا يقرب منه ولا يأتي ولا يسمع حديثه ولا كلامه. فنفروا الناس وصدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ومن اقترب من محمد وقبل دينه بطشوا به، مثل ما سيأتي معنا في فعلتهم في أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه ولا يستطيع يسأل أحد، يخشى من أذى قريش. فجاء الليل واضطجع رضي الله عنه، فرآه علي بن أبي طالب وعرف أنه غريب، فضيفه عنده. فلما رآه، الرواية هنا قال: فلما رآه تبعه. لفظ الحديث في البخاري: فلما رآه أتبعه، يعني قال: اتبعني. قال له علي: اتبعني، أي طلب منه أن يتبعه. فتبعه، لكن لم يسأل أحدهم إلا الآخر، حتى جاء الصباح احتمل قربته ورجع إلى المسجد، وبقي إلى المساء يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تيسر له وهو لا يعرفه. فمر به علي رضي الله عنه وقال ما آن للرجل أن يعلم منزله، يقصد علي أنه ضيفه عنده وبيته مفتوح له ومهيأ لضيافته، أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب فأقامه علي رضي الله عنه معه وذهب به ولا يسأل أيضا أحد الآخر حتى اليوم الثالث. اليوم الثالث قال له علي حدثني، حدثني ما شأنك، ما خبرك، ما الذي أقدمك؟ فقال له أبو ذر أعطني العهد والميثاق إن حدثتك أن ترشدني، تعينني، تساعدني. وسبحان الله، أراد الله بأبي ذر خيرا، على الخبير سقط، لأن ذاك الوقت الذين على الإسلام أبو بكر وعلي وخديجة زوجة النبي، وذكر أن أبا ذر هذا خامس خمسة أسلموا، فوقع يعني في سؤاله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، امشي وراي. فانطلق، فإن رأيت شيئا أخاف عليك، يعني هذا يوضح لك أن المسألة فيها خوف شديد من قريش، إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، والرواية عند البخاري قمت كأني أصلح نعلي، كأني أصلح نعلي، إذا رأيت هذه العلامة لا تقترب مني، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، فانطلق يقفو حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه أي أبو ذر، فسمع من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم مكانه مباشرة. وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نعمة الله على أبي ذر، أنه قبل المبعث هداه الله إليه ومن الله عليه بالإخلاص ونبذ عبادة الأصنام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي أمري، حتى يأتي أمري. ومر معنا أنه ذهب إلى قومه وأسلم نصف مباشرة، والنصف الآخر وعدوا ووفوا، قالوا إذا بعث إلى المدينة وظهر أمره نسلم، وفعلا أسلموا. ومر معنا أيضا أن أسلم لما رأتهم أسلموا أيضا أسلمت، وكل ذلك يعني جعل الله أبا ذر سببا فيه، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف بقبيلتين كاملتين، قبيلتين كاملتين تدخلان الإسلام، جعل الله عز وجل أبا ذر سببا في إسلامهما. قال أبو ذر فقلت والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني بين ظهراني المشركين سأقولها وأعلنها صريحة لن نتخفى. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فثار القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه على الأرض. فأتى العباس بن عبد المطلب فأكب عليه، يعني حماه بجسمه، وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها، فأيضا أكب عليه العباس وأنقذه منهم. فهذه رواية أخرى فيها قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وهو كان من أوائل من أسلم، بل كما ذكر في ترجمتي كان خامس خمسة في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. فقالا: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما. فأفضلا لها منه طائفة.
قال: باب في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس. وأبو موسى رضي الله عنه أسلم بمكة، وهو ممن هاجر إلى الحبشة، وهو أيضا من أصحاب السفينة الذين كان مقدمهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على إثر فتح خيبر. وكان رضي الله عنه كثير التلاوة من القرآن، وخاصة في الليل، هو وطائفة من الأشعريين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، يقرؤون القرآن في بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته يسمع أصواتهم ويقول: أعرف منازلهم، يعني من جهة الصوت الذي يأتي في تلاوتهم للقرآن. فكان كثير التلاوة لكتاب الله، وكان أيضا حسن الصوت، جميل الصوت بالقرآن. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. ما كان يعلم، كان يقرأ أبو موسى الأشعري يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له وهو لا يعلم، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يثني النبي صلى الله عليه وسلم على جمال صوته وجمال تلاوته لكتاب الله. وهذا في مشروعية تحسين الصوت وتجميل الصوت بالقرآن. ولهذا قال له أبو موسى: أما لو قد علمت مكانك لحبرته لك تحذيرا، يعني زدت في تجميل الصوت وتحسين الصوت. وتحسين الصوت في القرآن مطلوب، لأنه نافع لكل من يستمع القرآن ومعين على تدبر القرآن وعقل دلالاته والتفكر في معانيه وهداياته. له فضائل رضي الله عنه، منها هذا الحديث الذي فيه بشارة عظيمة له. يقول أبو موسى رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، معه الغنائم التي كانت من حنين، ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. وعده، لكن للوعد وقت، قال له: أبشر، يعني أصبر وسيأتي الوقت الذي أعطيك ما وعدتك أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر، وهذا من الجفاء، قال أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبل أنتما، قد رد البشرى فاقبل أنتما. قال قبلنا يا رسول الله، قال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني كب فيه ماء من فيه، صب فيه ماء من فيه عليه الصلاة والسلام، ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. بماذا؟ القاعدة أن المعمول إذا حذف يعم، فهنا أبشر فيتناول كل خير في الدنيا والآخرة، بشارة عظيمة هذه، بشارة عظيمة، وهذه فضيلة لأبي موسى رضي الله عنه من جهة هذه البشارة العظيمة التي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأيضا هذا الماء المبارك الذي شرب منه وأفرغ على وجوههما ونحورهما، وعلى إثر هذا الشرب وهذا الغسل جاءت هذه البشارة. أخذ القدح ففعل ما أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فنادتهما أم سلمة، أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من وراء الستر ويتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهما، قالت أفضلا لأمكما، وأزواجه نعم أمهاتهم، أفضلا لأمكما مما في إنائكما، يعني هذا الإناء فيه في بركة عظيمة. غسل النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ووجهه فيه ومج فيه من فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بركة عظيمة خاصة بالنبي، جعلها الله عز وجل في ما لامسه وفي ريقه عليه الصلاة والسلام. فقالت أفضل لأمكما مما في إنائكما، قال فأفضل لها منه طائفة، أي قدرا. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل أبي موسى وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما. عن أبي بردة عن أبيه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم، فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي تراه، ذاك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك أبو عامر: استغفر لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، ومكث يسيرا، ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له، قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيدك لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت: ولي يا رسول الله، فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.
قال: باب في فضل أبي موسى وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما. أبو موسى تقدم في الترجمة التي قبله، وأبو عامر هذا هو عبيد بن سليم عم أبي موسى الأشعري أخ والده. وأبو عامر هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن خيارهم، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش أوطاس وفيه قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري: لما فرغ عن أبيه، قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. أوطاس هذه ماذا تكون؟ منطقة انحاز فيها جماعة من هوازن، لما انهزموا في حنين جماعة من هوازن انحازوا إلى أوطاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعثا، أمر عليهم عبيد بن سليم أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، أمره عليهم وذهبوا إليهم، فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، هزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر، يعني كنت أنا مع هذا الجيش، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجيش. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رمي أي بسهم أصاب ركبته، رماه رجل من بني جسم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ قلت: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى، قال: إن ذاك قاتلي تراه، أشار له إلى ذاك الشخص، ذاك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، يعني توجهت إليه قاصدا لا التفت إلى جهة أخرى، هذا معنى اعتمدته قاصدا إليه حتى لحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربي؟ ألا تثبت؟ يعني جعل يرمي عليه بعض الكلام حتى يقف، فكف عن الهرب، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر الذي هو عمه فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء، يعني أصبح يصب الدم ويخرج. فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرئه مني السلام، وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي استغفر لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، يعني أمره على مكانه على الجيش، ومكث يسيرا ثم إنه مات رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيته على سرير مرمل وعليه فراش. سرير مرمل أي منسوج من الخوص، وقد أثر رمال السرير أي ما يكون من الخوص في أطراف تؤثر في البدن إذا نام عليه، فرأيتها أثرت بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له أي قال أبو عامر قال أبو عامر قل له يستغفر لي، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد، هذا اسمه عبيد بن سليم، قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، فذكره في هذا الدعاء باسمه وكنيته، عبيد الاسم وأبو عامر الكنية، حتى رأيت بياض أبيطيه يعني رفعه ليديه في الدعاء لأبي عامر بالمغفرة، ثم قال في دعائه اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، وهذه فضيلة عظيمة وهي موضع الشاهد من الترجمة. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، وهذه أيضا فضيلة أخرى لأبي موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما أي الجنة ومنازلها الرفيعة. قال أبو بردة ابن أبي موسى إحدى الدعوتين لأبي عامر والأخرى لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا حبني.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال لأخيه أنيس: اركب وسر إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء وسار حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم فيه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي رضي الله عنه فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالثة فعل مثل ذلك، فأقامه علي رضي الله عنه معه، ثم قال له: ألا تحدثني، ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني لفعلت. ففعل فأخبره فقال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله صلى الله عليه وسلم وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه على الأرض. وأتى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم على الشام عليه؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها وثاروا عليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في فضائل الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، جندب ابن جنادة. وأبو ذر كان رضي الله عنه رأسا في الصدق والزهد والعلم والعمل والورع، وكان خامس خمسة في الإسلام، لأن إسلامه كان من وقت مبكر. ومن نعمة الله عليه كما مر معنا أنه كان قبل المبعث بسنوات يصلي لله مخلصا نابذا عبادة الأصنام. ولما جاءه أخوه أنيس وأخبره خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أخوه: إنه على دينك، يقصد الإخلاص. فكان قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وفقه الله عز وجل لإخلاص الدين لله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام. هذه رواية أخرى لقصة إسلام أبي ذر، يرويها الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يقول: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، أرسل أخاه أنيس إلى هذا الوادي أي مكة، وطلب منه أن يكشف له هذا الخبر الذي وصل إليهم أنه بعث في مكة نبي يدعو إلى التوحيد. فأرسل أخاه أنيس يستكشف له هذا الخبر. فذهب ورجع أخوه، رجع إليه أنيس وقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. في رواية عند البخاري: ما شفيتني مما أردت، وهي أبلغ في مقصود أبي ذر، لأن مقصود أبي ذر يعني ما بلغتني غرضي، مقصودي الأساس الذي ولب الدعوة التي يدعو إليها هذا الرسول، ما شفيتني فيما أردت. فتزود هو بنفسه أبو ذر رضي الله عنه، وحمل شنة يعني قربة بالية فيها ماء، وسار حتى أتى مكة، ولا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يسأل، لأن مكة عملوا يعني حصار شديد وأذى عظيم، وأيضا إساءة سمعة وإشاعات ضد النبي، حتى إنه إذا دخل الغريب إلى مكة تواصوا بينهم أن يتكلم أمام الغريب إن محمدا مجنون حتى لا يقرب منه ولا يأتي ولا يسمع حديثه ولا كلامه. فنفروا الناس وصدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن اقترب من محمد وقبل دينه بطشوا به مثل ما سيأتي معنا في فعلتهم في أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه ولا يستطيع يسأل أحد يخشى من أذى قريش. فجاء الليل واضطجع رضي الله عنه فرآه علي بن أبي طالب وعرف أنه غريب فضيفه عنده. فلما رآه الرواية هنا قال فلما رآه تبعه. لفظ الحديث في البخاري فلما رآه أتبعه يعني قال اتبعني، قال له علي اتبعني أي طلب منه أن يتبعه. فتبعه لكن لم يسأل أحدهم إلا الآخر حتى جاء الصباح احتمل قربته ورجع إلى المسجد وبقي إلى المساء يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تيسر له وهو لا يعرفه. فمر به علي رضي الله عنه وقال ما آن للرجل أن يعلم منزله. يقصد علي أنه ضيفه عنده وبيته مفتوح له ومهيأ لضيافته، أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب فأقامه علي رضي الله عنه معه وذهب به ولا يسأل أيضا أحد الآخر حتى اليوم الثالث. اليوم الثالث قال له علي حدثني، حدثني ما شأنك، ما خبرك، ما الذي أقدمك؟ فقال له أبو ذر أعطني العهد والميثاق إن حدثتك أن ترشدني تعينني تساعدني. وسبحان الله أراد الله بأبي ذر خيرا، على الخبير سقط، لأن ذاك الوقت الذين على الإسلام أبو بكر وعلي وخديجة زوجة النبي، وذكر أن أبا ذر هذا خامس خمسة أسلموا. فوقع يعني في سؤاله على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له علي رضي الله عنه إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني امشي وراي. فانطلق فإن رأيت شيئا أخاف عليك، يعني هذا يوضح لك أن المسألة فيها خوف شديد من قريش، إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، والرواية عند البخاري قمت كأني أصلح نعلي، كأني أصلح نعلي إذا رأيت هذه العلامة لا تقترب مني، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أي أبو ذر، فسمع من قول النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم مكانه مباشرة. وهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نعمة الله على أبي ذر أنه قبل المبعث هداه الله إليه ومن الله عليه بالإخلاص ونبذ عبادة الأصنام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتي أمري، حتى يأتي أمري. ومر معنا أنه ذهب إلى قومه وأسلم نصف مباشرة والنصف الآخر وعدوا ووفوا، قالوا إذا بعث إلى المدينة وظهر أمره نسلم، وفعلا أسلموا. ومر معنا أيضا أن أسلم لما رأتهم أسلموا أيضا أسلمت، وكل ذلك يعني جعل الله أبا ذر سببا فيه. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف بقبيلتين كاملتين؟ قبيلتين كاملتين تدخلان الإسلام، جعل الله عز وجل أبا ذر سببا في إسلامهما. قال أبو ذر: فقلت والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، يعني بين ظهراني المشركين، سأقولها وأعلنها صريحة لن أتخفى. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فثار القوم إليه فضربوه حتى أضجعوه على الأرض. فأتى العباس بن عبد المطلب فأكب عليه، يعني حماه بجسمه، وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها، فأيضا أكب عليه العباس وأنقذه منهم. فهذه رواية أخرى فيها قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وهو كان من أوائل من أسلم، بل كما ذكر في ترجمتي كان خامس خمسة في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبلا أنتما. فقالا: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما مما في إنائكما. فأفضلا لها منه طائفة.
قال: باب في فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس. وأبو موسى رضي الله عنه أسلم بمكة، وهو ممن هاجر إلى الحبشة، وهو أيضا من أصحاب السفينة الذين كان مقدمهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام على إثر فتح خيبر. وكان رضي الله عنه كثير التلاوة من القرآن، وخاصة في الليل، هو وطائفة من الأشعريين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، يقرؤون القرآن في بيوتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته يسمع أصواتهم ويقول: أعرف منازلهم، يعني من جهة الصوت الذي يأتي في تلاوتهم للقرآن. فكان كثير التلاوة لكتاب الله، وكان أيضا حسن الصوت، جميل الصوت بالقرآن. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرة: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. ما كان يعلم، كان يقرأ أبو موسى الأشعري يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع له وهو لا يعلم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يثني النبي صلى الله عليه وسلم على جمال صوته وجمال تلاوته لكتاب الله. وهذا في مشروعية تحسين الصوت وتجميل الصوت بالقرآن. ولهذا قال له أبو موسى: أما لو قد علمت مكانك لحبرته لك تحذيرا، يعني زدت في تجميل الصوت وتحسين الصوت. وتحسين الصوت في القرآن مطلوب لأنه نافع لكل من يستمع القرآن ومعين على تدبر القرآن وعقل دلالاته والتفكر في معانيه وهداياته. له فضائل رضي الله عنه، منها هذا الحديث الذي فيه بشارة عظيمة له. يقول أبو موسى رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، معه الغنائم التي كانت من حنين، ومعه بلال. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. وعده لكن للوعد وقت، قال له: أبشر، يعني أصبر وسيأتي الوقت الذي أعطيك ما وعدتك، أبشر. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. وهذا من الجفاء، قال: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال: إن هذا قد رد البشرى، فاقبل أنتما. قد رد البشرى فاقبل أنتما. قال: قبلنا يا رسول الله. قال: قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني كب فيه ماء من فيه، صب فيه ماء من فيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. بماذا؟ القاعدة أن المعمول إذا حذف يعم، فهنا أبشر فيتناول كل خير في الدنيا والآخرة. بشارة عظيمة هذه، بشارة عظيمة، وهذه فضيلة لأبي موسى رضي الله عنه من جهة هذه البشارة العظيمة التي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأيضا هذا الماء المبارك الذي شرب منه وأفرغ على وجوههما ونحورهما، وعلى إثر هذا الشرب وهذا الغسل جاءت هذه البشارة. أخذ القدح ففعل ما أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فنادتهما أم سلمة، أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من وراء الستر ويتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهما. قالت: أفضلا لأمكما. وأزواجه نعم أمهاتهم، أفضل لأمكما مما في إنائكما، يعني هذا الإناء فيه بركة عظيمة. غسل النبي صلى الله عليه وسلم أطرافه ووجهه فيه ومج فيه من فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بركة عظيمة خاصة بالنبي، جعلها الله عز وجل في ما لامسه وفي ريقه عليه الصلاة والسلام. فقالت: أفضل لأمكما مما في إنائكما. قال: فأفضل لها منه طائفة، أي قدرا. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضل أبي موسى وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما. عن أبي بردة عن أبيه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه، ذاك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي، ألست عربيا، ألا تثبت. فكف فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا، ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له، قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.
قال باب في فضل أبي موسى وأبي عامر الأشعري رضي الله عنهما. أبو موسى تقدم في الترجمة التي قبله، وأبو عامر هذا هو عبيد بن سليم عم أبي موسى الأشعري أخ والده، وأبو عامر هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن خيارهم، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش أوطاس وفيه قتل شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري لما فرغ عن أبيه، قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. أوطاس هذه ماذا تكون؟ منطقة انحاز فيها جماعة من هوازن، لما انهزموا في حنين جماعة من هوازن انحازوا إلى أوطاس، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بعثا، أمر عليهم عبيد بن سليم أبو عامر الأشعري رضي الله عنه أمره عليهم، وذهبوا إليهم فلقي دريد ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، هزم الله أصحابه. فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، يعني كنت أنا مع هذا الجيش، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الجيش. قال فرمي أبو عامر في ركبته، رمي أي بسهم أصاب ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته. فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ قلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى قال إن ذاك قاتلي تراه، أشار له إلى ذاك الشخص، ذاك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، يعني توجهت إليه قاصدا لا التفت إلى جهة أخرى، هذا معنى اعتمدته قاصدا إليه حتى لحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، ألست عربي، ألا تثبت، يعني جعل يرمي عليه بعض الكلام حتى يقف، فكف عن الهرب، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر الذي هو عمه فقلت إن الله قد قتل صاحبك، قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، يعني أصبح يصب الدم ويخرج، فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس، يعني أمره على مكانه على الجيش، ومكث يسيرا ثم إنه مات رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيته على سرير مرمل وعليه فراش، سرير مرمل أي منسوج من الخوص، وقد أثر رمال السرير أي ما يكون من الخوص في أطراف تؤثر في البدن إذا نام عليه، فرأيتها أثرت بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له أي قال أبو عامر قال أبو عامر قل له يستغفر لي، فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد، هذا اسمه عبيد بن سليم، قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، فذكره في هذا الدعاء باسمه وكنيته، عبيد الاسم وأبو عامر الكنية، حتى رأيت بياض إبطيه يعني رفعه ليديه في الدعاء لأبي عامر بالمغفرة، ثم قال في دعائه اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس، وهذه فضيلة عظيمة وهي موضع الشاهد من الترجمة. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له، وهذه أيضا فضيلة أخرى لأبي موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما أي الجنة ومنازلها الرفيعة. قال أبو بردة ابن أبي موسى إحدى الدعوتين لأبي عامر والأخرى لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله باب في فضل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء، قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال: قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا حبني.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى اللقاء القادم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.